الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 22 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 21 قد انتهى عند نهاية صفحة 95,400. يبدأ هذا الشريط وهو 22 من السطر الأول من صفحة 96,400، وهو بداية حلقة بتاريخ 11 من شهر شعبان لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فقورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور. وقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالك أكذب على خليلي ثلاثة. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور، أليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة.
يعني من الخيلة. وهذا هو جابر بن سليم
حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأسود بن
شيبان،
حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه ولقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، ولا إخالك أكذب على خليلي ثلاثا. قلت من الثلاثة الذين يغضب الله؟ قال المختار الفخور: أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رهيب عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهجين قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة.
وهذا يدل على أن الإسبال ليس الإسبال يعتبر من الخيلاء، وإن زعم صاحبه أنه لم يقصد ذلك فهو بتعمده وتركه ثيابه تجاوزوا كعبة دليل على أنه قصد الخيلاء. ولهذا قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. والمخيلة هي الخيلاء وهي الكبر. أما من يتفلت ثوبه، من يتفلت إزاره لربطه من غير قصد منه ثم يتعاهده، هذا هو الصادق في أنه المقصد المخيلة، كما قال يا أبي بكر. أما من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقول ما أريد التكبر، هذا يكذب. ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من أندر النادر. ولهذا جاءت الآية بتحريم الإسبال المطلقة بحسب قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار رواه في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولم يعلقه بقصد الخيلاء، لأن من أسبل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء أم أبى. ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه للنجاسة والأوساخ، ثم هو من الإسراف وعدم والترديل الذي لا وجه له. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. المسلم إزاره والمنان فيما أعطاه المنافق سلعته من الحديث الكاذب، خرجه مسلم أيضا. هذه ثلاثة أهل هذه كلها دالة على تحريم إسبال الثياب مطلقة من إزار أو سراويل أو بشت أو غير ذلك. وإذا كان قصد الخيلاء والكبر قصدا صار الإثم أكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله ولم يوم القيامة. نعم.
عندنا
وهيب
بن خالد،
محتمل هو وهيب بن خالد، محتمل حسان الأحيمر. حدثنا وهيب،
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن أبي تميمة الرجل بن هجين.
يحتاج يراجع أبو تميمة وهيب ترجمة تحط عليه إن شاء الله النصحة نصحة من حال بدل عن ابن حتى نراجع أصلا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى: فأمن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأقارب ولا يدفعون حق الله فيها. وما ملكت أيمانهم من الأرقة ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واي داء ادوى من البخل. وقال: اياكم الشح فانه اهلك من كان قبلكم. امرهم بالقطيعه فقطعوا، وامرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما اتاهم الله من فضله.
يعني هذا غايته في الشر، كونه بخيل ويامر بالبخل، ما كفاه انه يمسكه بل امسك وامر غيره بالامساك، فجمع بين الشرين بين البخل بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. وهذا منكر عظيم وشر كبير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من الظفر. والله يقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح أهلك من كان قبلنا, إياكم والشح فإن أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سلكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم, احذروا. والشح البخل مع الحرص, يكون شحيح بخيل. أما العكس المقصود أن الشح أشد البخل, وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل نعوذ بالله. والبخل بس كالنار وعدم ثقة في وجوهه. نعم.
مسألة
الفجور الله. مسألة الفجور. إذا أمرهم بالفجور أو يأمرهم. سفك الدماء قتل الناس بغير حق لأجل طلب المال. والفجور فعل فواحش بسبب المال الذي يصرفونه في معاصي الله. الزنا والفواحش في المسكرات وأشبه ذلك. هذا من الفجور. يعني يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل. إن شاء الله.
وقوله تعالى يكتمون ما آتاه الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا تدين إلا ولا تدين لا في مكله ولا في ملبسه ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائله وإنه بحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ولهذا توعدهم بقوله.
يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره, يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة, ومع ذلك يبخل عن نفسه فثيابه خبيثة ومأكله ضعيف وشربه ضعيف وهكذا عليه اثر الضعف والفقر مع ان الله غنى سبحانه وتعالى. فملابسه وهيئته وماكله وشربه واثاثه وذلك ينادي عليه بانه فقير مع انه ذو مال. وصح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى اثر نعمته عليه. فان اظهار الخير من الشكر الفعلي, وان يكون حال من اعطاه الله المال في ملبسه في مأكله في حياته البيتية وفي غير ذلك من شؤونه كان شكر بالفعل واعترف بالفعل بنعم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا فعل بعض الأحيان التقشف والبذالة لأجل كسر النفس والتواضع في بعض الأحيان هذا يثنى عليه, لكن كونه يعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وقد غناه الله هذا معناه سؤال وشكاية بالفعل وبخل بالفعل إن شاء الله العافية. نعم.
ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر والستر والقطيعة. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قادريها وأتمها علينا. وقد حمل بل السلف هذه الآية على بخل اليهود لإظهار العلم الذي عندهم. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود لإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث
والآية تعم هؤلاء وهؤلاء، البخلاء بالمال من شر الناس، والبخلاء بالعلم شر منه نعوذ بالله. من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله ويكتمون ما آتاه الله فضله، هو داخل في كتمان الحق ومشابه لليهود في كتم العلم، فيكون في شر المنازل نعوذ بالله. فالبخل بخل عن بخل بالمال وعدم صرفه في محله، وبخل بالعلم وعدم نشره بين الناس، وكلا البخيلين شر وكلاهما مجرم. ولكن يجرم العلماء الذين جحدوا الآيات الله وجحدوا علمهم وكتموه وأخرجوا على الناس حتى ظلوا، جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال نسأل الله. وكلاهما مجرم نعوذ بالله. الواجب على أهل المال أن لا يمسكوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله بما أوجب الله عليهم، والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينشروه بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. قال وأنا شبه اليهود، فاليهود هم شر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وجحد ذلك حتى كفروا به وهم يعلمون أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية.
وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم، يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بذلك. وفي الحديث أن رسول الله
والمعنى في هذا أن الناس أقسام، منهم المؤمنون الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته ولا يجحدون العلم، بل ينفقون المال وينفقون العلم، وهؤلاء بخير المنازل وأفضل المنازل. والقسم الثاني يجحدون هذا وهذا ويبخلون بالعلم ويبخلون بالمال وهم بشر المنازل. والقسم الثالث هم الذين ينفقون أموالهم رياء الناس وعلمهم رياء الناس وشجاعتهم رياء الناس لا يقصدون وجه الله عز وجل، هؤلاء بشر المنازل نعوذ بالله، لأن أعمالهم لغير الله وإنفاقهم لغير الله. والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون، الذي أنفق أمواله في سبيل الله وأنفق علمه لله واستعمل شجاعته وما آتاه الله في سبيل الله، فأعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقة التي رسمها سبحانه لعباده، هؤلاء هم خير المنازل وأفضل المنازل. نعم.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه ويساقه، فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين،
يعني أنه ممكن يوم القيامة ممكن البعث والنشور، إن مات على كفر بالله فلا تنفعه أعماله ولا تنفعه نفقاته، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر لا تنفعه أعماله والمنافق لا تنفعه أعماله، وإنما تنفع الأعمال من أنفق لله وعمل لله وصدق بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. والثلاثة الذين أشار لهم النبي المؤلف وقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أول من سعوا بهم النار، يؤتى ثلاثة يوم القيامة يسألون عن أحوالهم، عالم ومجاهد ومتصدق. فيسأل العالم القارئ ماذا عملت فيما أعطاك الله وفيما قرأت، يقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال لك كذبت، يقول الله لا كذبت، وتقول ما لك كذبت، ولكنك تعلمت العلم أن يقال عالم وقرأت أن يقال قارئ، فيؤمر به يسحب على وجهه إلى النار نسأل الله العافية. والثاني المتصدق يسأل ماذا أعطاك الله المال، فماذا عملت فيما أعطاك الله من المال، قال ما تركه من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله أنك كذبت، وتقول ما كذبت، ولكنك أنفقت أن يقال جواد، أن يقال سخي، فقد قيل ذلك، يعني قال حصلت ما أردت من الرياء. فيؤمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية، ويؤتى بالمجاهد فيقال فيسأل عن جهاده فيقول إنك أمرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك، فيقول الله لو كذبت، وتقول لنا كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جريء، يعني هو شجاع، فقد قيل ذلك. فيؤمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية. فهؤلاء الثلاثة لعدم إخلاصهم وعدم تقواهم لله هم أول من سعوا به النار نسأل الله العافية. نعم.
بالنسبة
لعبد الله بن جدعان
خاص
لعبد الله بن جدعان
أو
كل أشباه، نعم، لأن مات في الجاهلية. نعم.
هؤلاء أهل الفترة،
نعم، هؤلاء
أهل
الفترة،
يعني
ظاهر الحديث أنه قد بلغه ما يجب عليه اتباع الحق، لأن كثيرا منهم قد بلغه دين إبراهيم ثم ترك ذلك وغير دين إبراهيم نسأل الله العافية. نعم.
ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون.
هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأبك في النار، وسأل ربه يستغفر لأمه فلا يؤذن له، لأنه ماتوا على الجاهلية، وأهل الجاهلية لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم لأنهم ماتوا على ظاهر الكفر. فمن كان قد بلغته الدعوة فهو مع الناس في النار مع الكفار في النار، ومن كان لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة على الصحيح. فإن أقر بالحق وطاع الأمر دخل الجنة، وإن أبى دخل النار. هو لهم أهل الفترة، وهو امتحان خاص نسأل الله السلامة. نعم.
حديث
أبي وأبي في النار صحيح؟ نعم، رواه مسلم صحيح، رواه الإمام مسلم صحيح. هكذا حديث أنه استأذن ربه يستغفر لأمه فلا يجد أذن له، وإذا استأذن يجبرها فأوذي أنا، رواه مسلم أيضا. نعم.
ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا بيوم اليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن ذل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم أملالهم وقار لهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة الفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك.
يعني إن العلم بأحوال عباده والعلم بأحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمة ويوفقه ويسهل طريق الخير له، ويضل من يشاء عن حكمة لأنه لا يستحق الهداية بل هو أولى بالخذلان والشقاء. فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في جميع أعماله في جميع أقواله في شرعه وقدره في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما لا عليه إلا أمر بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. كان الله بهم عليما، فأضل من أضل وهدى من هدى عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم.
قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إذا رشا ويؤتي للذي هو أجر عظيما. وكلا إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأخذوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديدا يقول تعالى مخبرا إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة حربا ولا مثقال ذرة بل يخفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ولما الموازين القسط الآية قال تعالى مخبرا عن لقمان إنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله الآية وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي الصحيحين من حديث نجل أسلم
معنى في هذا أن الله جل وعلا يوفي كل عام عمله وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة لا يظلم أحدا قليلا ولا كثيرا فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل فإذا كان مثقال الذرة من الأعمال الصالحات وعفه الله لعبده قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إن جاءت قال إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يوجب للمؤمن الحذر من الشر وإن قل ويوجب له ألا يذهب في الخير وإن قل بل يسعى في الخير وينتهي في الخير وإن كان قليلا فإذا قليل مع القليل يجتمع وينفع إذا كان خيرا فالصدقات ولو بقليل والتسميع والذكر والقراءة كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل ينبغي له أن يكثر من ذلك وأن يجتهد وأن يحذر السيئات كلها وإن قلت فليحذر صغيرها وكبيرها.
وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم على قاضي يسائل يا سيد الخدري وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم على قاضي يسائل أبي سيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول فيقول الله عز وجل أرجعوا فمن وجدت في قبره مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ابو سيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عيسى
بن لا يخلد في النار إلا من خلا قلبه من التوحيد والإيمان ولم يبق معه إلا الشرك وكفر بالله جل وعلا فلا يخلد في النار إلا أصحاب الكفر والضلال الشرك الأكبر أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار إذا كان معهم أدنى مثقال حبة خردل من إيمان من توحيد وإيمان صالح صادق ولا يخلد في النار إلا يكفر بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفره كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبدا الآباد نسأل الله العافية
وقال أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن جعدان قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد أو الأمد يوم القيامة وينادي مراد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان بفلان من قال له حق من قال له حق فيأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ فلا ألباب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله من خلقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم فيقول يا رب فليت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أمالي الصالحة
فينصب
للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم
يقول آتي
ائتوا إلى الناس حقوقهم ويقول يا رب فليت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماله
في كلام زيادة يقول أهل سميسة للناد والمنادى هذا فلان بن فلان إن كان له حق فليأتي إلى حقه ويقول رب ثانية الكلمة
يا رب
ثانية الدنيا
عادة ثانية لا لا يقول
يا رب
ثانية الدنيا يقول يا رب ثانية من أزاله من الحاكم من أزاله
قال حدثنا عيسى بن يوسف قال ان ابي حاتم حدثنا ابي
سعيد
فيقول خذوا من أعمالي الصالحة فأعطوا كل ذي حق الحق بقدر مغنمته فإن كان وليا لله ففضلا فضل له مثقال ذرة وضاعفها الله له حتى يدخله الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن كان عبدا شقيا قال الملك رب فليت حسناته وبقي ما طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صفوا له قدر إلى النار ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زادان به نحوه ولبغي هذا الأثر شاهد من حديث الصحيح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل يا ابن مرزوق العراقية الأوفي حدثني عبد الله بن عمر قال لجرت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة وله أجر أمثالها قال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحدثنا أبو زرعة حدثنا الحج عبد الله
هي ضعيف أعطية في الرواية ضعيف هذا مثل ضعيف نوح
وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى
من الآية آية من جاء هذه الآية عامة تعم الأعراب والمهاجرين والأنصار وغيرهم من جاء بالحسنة فهو أشد أمثاله ومن جاء بالسيئة فإلا مثله إلا مظلمون وهذه الحسنة التي ضعف أشد أمثالها هذا فضل عام على جميع أهل الحسنات وقد يعني ضعف الله حسنة إلى 300 ضعف إلى آلاف الأضعاف سبحانه وتعالى فضل منه جل وعلا
وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن قصير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك بل يخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله قال يا رسول الله إن عبك أبا طالب كان يحوط فيصوف فهل نفعته بشيء قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا لأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيارسي في مسنده حدثنا عمران حدثنا قتادة وعقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر ويطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وأكرمة وسلم،
وهذا الذي رواه أبو داود هذا رواه مسلم في الصحيح، لأنه نسي المؤلف كتب هذا. رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فإذا أهدى للآخرة ليس له إلا سيئاته، وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسنته في الدنيا من الثواب ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع هذا يجيبه عليها في الآخرة، فيجمع الله المؤمن بين الجزائين في الدنيا والآخرة. وأما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بأبي طالب عند أهل السنة، أبو طالب كان مستحقا للبكر أكثر من النار، لأنه كفر على بصيرة وأصر على كفر بالله وعلى دين قومه على بصيرة، ويعلم أن ما جاء به محمد حق، ولكنه أبى إلا يموت على دين جده عبد المطلب على كفر بالله، فشتع فيه صلى الله عليه وسلم وصار في ضحضاح من النار يهلبه دماء، فهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، قال تعالى: كفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكفر لا تنفعهم الشفاعة ولا يشفع فيه، فهم مخلدون في النار أبدا الآباد نعوذ بالله، إلا أبا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، خطف عنه أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحاطه ونصره حتى نزل به الأجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم فأبى، وقال: على دين أبي طالب، على دين أبي المطلب، وما على دين قومه نسأل الله السلامة والعافية.
قوله: ثم صكوا له صكا.
على الله أن يعطوا وثيقة إلى الله حتى يأكله خزنة، حتى يأكله خزنة.
وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني جنة، نسأل الله رضاه وجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فطوبي أني انطلقت حاجا أو مؤتمرا فلقيته وقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجزي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة. بالحسنة ألف ألف حسنة. ألف ألف حسنة. يهز العبد بالحسنة ألف 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 حسنة. فقلت: ويحكم ما وبح. فقلت: ويحكم
ويحكم
ما أحد أكثر مني وجالس ما أحد أكثر مني وجالس أبي هريرة. وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة ما حديث سمعت أهل البصرة يؤثرونه عنك؟ قال: ما. وقلت: زعموا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان، ما تعجب من هذا؟ والله يقول: من ذا الذي يدعو الله قدر حسنة فيضاعفه له أمالا كثيرة ويقول: وما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: وهذا حديث غريب. إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: وهذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن دار عنده مناكير، ورواه احمد وغيره فقال حدثنا يزيد
حدثنا المقصود انه سبحانه لا يستخر منه جل وعلا ما يحصل من الخير فهو جواب الكريم جل وعلا ومن رائه لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يتحدث في الف ولا في الفين ولا في اكثر ولا في اقل بل هو رائه لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرا الله سبحانه وتعالى له اضعافا كثيره هو جل وعلا يضاعف من يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وتحريه لما يحبه الله ويرضاه فكلما قوي اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل تقواه ورغبته فيما عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر صار مضاعفه اكثر الله المستعان
ورواه ابن ابي حاتم بوجه اخر وقال حتى يرى ابو خلاد وسليمان بن خلاد المؤدب حدثنا محمد بن الطارق عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني الى ابي هريره وقدم قبلي حاج وقدمت بعده والى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال
يأثرون
عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضاعف الحسنه الف الف حسنه فقلت ويحكم ما كان احد اكثر مجالسه مني لابي هريره وما سمعت من هذا الحديث فهممت ان الحقه فوجدته قد انطلق حاجا وانطلقت الى الحج فانطلقت الى الحج ان القاه في هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا الربيع بن رجل روح حدثنا محمد بن خالد الذهبي عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت اخواني من بصره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه فقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الايه وما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامه وشده امره وشانه فكيف يكون الامر والحال يوم القيامه حين يجيء من كل امه بشهيد يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وضيع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية وقال تعالى وبلغت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكلا إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فإذا عيناه سرفان ورواه
يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليه فضل الله
ورواه هو ومسلم رواه الحديث الأعمش وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه وقال ابن أبي حاتم حتى لا أقول لكم هذه الدنيا حتى لنا الصلت ابن مسعود وجحدي حتى لنا فلان بن سليمان حتى لنا يونس بن محمد بن هبالة ابن هبالة الأنصاري عن أبيه قال وقال أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بني نفر فجلس في بليره فجلس على الصخره التي في بليره اليوم وضعه بمسعود وفؤاد مجلا وناس من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرا حتى اتى على هذه الايه فسجد الى بلاد كل امه بشهيد وبهالك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال يا رب هذا شهدت على من انا بين اظهرهم فكيف بمن لم اره وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن حرب عن ابيه عن عبد الله هو ابن مسعود لي هذه الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم باطلت فيهم فاذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا الصلب بن مسعود يحدثني حدثنا فؤاد بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن هرانه ابن هرانه الانصاري عن ابيه قال ابي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في بني نفر فجلس في بني رفض فجلس على الصخرة التي في بني رفض اليوم وضعه ابن مسعود وفؤاد بن جبل وناس من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرا حتى اتى على هذه الايه فسجد الى بلاد كل امه بشهيد وبلادك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال يا رب هذا شهدت على من انا بين اظهرهم فكيف بمن لم اره وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن حرب عن ابيه عن عبد الله هو ابن مسعود لي هذه الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم فاذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله
هذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حين يقف على الحوض يوم القيامه يناظر الناس عليه الصلاه والسلام يعبئ الناس فيطابين على حوضه عليه الصلاه والسلام ويزادون على حوضه فيقول يا ربي اصحابي وغلف امتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك ثم تدين لما ارتدوا على ادباره قال فاقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد
واما ما ذكره ابو عبد الله القطني في التذكره حيث قال باب ما جاء في شهاده النبي صلى الله عليه وسلم على امته
اللهم صل
وسلم
نعم الله أعلم أن هذه الرواية في المعنى ما هي بالرواية المعروفة الرواية المعروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فشبعت فيه حتى جعلت والله من النار ويحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاءت رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا يلتبس عليه الامر في هذا وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وان يصرف الامور انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به الى الله لكن الروايات معروفه ليس فيها انا ان فيها انه شفع فيه حتى جعل في ضحضاح من الله هكذا جاءت روايه كبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان اقول ما شاء الله ثم شاء فلان يعني ما شاء الله فيك قال جعلتني جدا ما شاء الله وحده وانا اتى ابن عباس وفيه حديث مرفوع الى غير هذا فدل على انه لا يقال لولا ان كان كذا وكذا ويحتمل انه مثل ما تقدم الجنود مع العلم والبصيره ويكون هذا قليل والافضل والاحوط في الاسلام ثم لولا ان الله ثم كذا يقول اللهم كذا لك انا كذا وكذا. نعم 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 نعم.
لم يسمع السؤال ولم يسمع الإجابة يا شيخ.
نعم
السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع.
الروايات المشهورة ليس فيها لولا أنا، الروايات المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في ضحضاح من النار، يعني عمه أبا طالب. هذه الرواية التي فيها لولا أنا فيما يظهر أنها شاذة غير محفوظة، وإن كانت الرواية مسلم يحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة بهذا المعنى، وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة ومن حيث التسبب والوساطة صارت وساطتي وشفاعتي له سببا لإخراجه من الدرك الأسفل إلى جعله في ضحضاح، بخلاف إذا جاءت الواو فإن هذا لا يستثنى، لولا فلان لولا الله وفلان، هذه لا بد من ثم من يأتي فيها ما يدل على جواز لولا الله ثم فلان، هذا لا بد منه. ولهذا قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، الحديث الثلاثة الذي جاءه الملك الأبرص والأقرأ قال لا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك، ولا الحديث الآخر قد قال يا رسول ما شاء الله وشئت أنا جعلت الله جدا ما شاء الله وحده. نعم
أكري الشيخ كريم نهي
نعم نهي محتمل نعم
نعم
حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السفر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربها لمحالها التي هي المساجد للجنب.
قبلها قليل في الصبح يلا بقري
الله
قوله الله والله ربنا ما كنا مشركين.
واما ما ذكره ابو عبد الله القرطبي في التذكره حيث قال باب ما جاء في شهاده النبي صلى الله عليه وسلم على امته. قال أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم لا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشيا فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإنه أثر وفيه انقطاع فإن فيه رجلا مبهما لم يسمى وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفع وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم وكل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى
هذا لا أصل هذا كلام الطبري، هذا لا أصل العرض على الأنبياء وعلى الآباء، وكل هذا لا أصل في الأحاديث الصحيحة، وإنما العرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، وفرضوا عليه الأعمال يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يزاد بعض أمتي عن حوضه، فيقال فيقول يا ربي يا ربي أصحابي ربي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هكذا جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول كما قال عبد الصالح: كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
وقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديدا، اي لو انشقت وبلغتهم مما يرون من
اهوالهم
لو انشقت وبلعتهم مما يرون من اهوال الموقف،
يعني يودون ان الارض تنشق عنهم وتبلعهم ويذهبون فيها من شدة الأهوال يوم القيامة. هذا أولئك الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. كقوله: يوم يمر المرء ما قدمت يداه الآية. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير: حدثنا حاكم حدثنا حمر عن مطرف
عن الحكم
حكم
موسى حط عليه إشارة راجع الأصل، على هالآية. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا حاكم حدثنا عمرو عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، إنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن العباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديدا. وقال عبد الرزاق
كما قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله: فلا يكتم الله عليهم وتشهد على سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا لحد المشركون، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال دويد عن الضحاك
قال أخروا في هذا أن يوم القيامة أحواله كثيرة ومتعددة وهو طويل جدا، فلهذا يكون للناس فيه أحوال لطوله، في وقت لا يتكلمون ولا يتساءلون بشدة الأهوال، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون. في وقت يتكلمون بما لديهم، وفي وقت يجحدون بعض ما لديهم، فالقيامة لها أحوال ولها شؤون، ويوم طويل عظيم الأهوال، فلهذا تتنوع أحوال الناس فيه، ويكون لهم فيه أعمال متنوعة وأقوال متنوعة. وفي جواب ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم، لما رأوا أن الموحدين يغفر لهم وأنهم على طريق نجاة طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا، فختم الله على أفواههم يعني على الألسنة، وتكلمت الأيدي والأرجل، ففضحوا وتبين أمرهم وبطل ما تعاطوه من الكتمان. وفي بعض الأحوال يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون، فهو يوم هديد الأهوال طويل المدة، يحصل فيه من الكلام ومن التقلبات لأهله ما يحصل، ولكنه جل وعلا لا يعاقب أحدا إلا بذنبه وعمله، فمن جحد بلسانه نطق عليه جلده ورجله ويده بما يعمل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. نعم الله المستعان.
وقال جويد عن الضحاك إننا يا ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. وقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك، فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، ويقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، ويقولون تعالوا نجحد، ويسألهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال ويختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم، وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكتن، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا فقالوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا انتهينا وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي بالنساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة تكرار لفظ أبي داود وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعيد يحدث عن سعد
مصعب
قال سمعت مصعب بن سعيد
بن سعد
سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزل في أربع آيات صنع رجل
نزلت في
أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحية بعير فغرز بها أنف سعد فكان سعد مغروز الأنف
مفزوع ففزر به
مفزوز الأنف
مفزورة الأول فزر به أنف سعد
مفزور الأنف وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به سبب آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله التشتكي حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن التشتكي به وقال حسن صحيح وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي انه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرا قل يا ايها الكافرون فخلط بها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث التوري به رواه ابن جرير أيضا
وهذا يبين لهم سبحانه عوار الخمر وفسادها وشرها وأنها تجعل العقلاء غير عقلاء وهذا تمهيد لتحريمها ليعلموا خبثها لأن العرب كانوا يحبونها كثيرا وبها يتفاخرون وعليها يجتمعون ومن حكمة الله أن أخر تحريمها حتى بان لهم بعدما عقلوا دين الله وفهموا عرفوا خبثها وشرها وفسادها وأنها تلعب بالعقول وتهول العقول فبعد هذا حرمها الله عليهم تحريما باتا، واقتنع المسلمون بتحريمها واجتنبوها وحذروها وحذروها غيرهم وعرفوا فسادها وخبثها، فأنزل الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا عند هذا انتهينا وأراقوا ما عندهم من الخمور وانتهى أمرها والحمد لله، وحاربها المسلمون وتركوها وحذروها. وجاء فيها من الأحاديث ما يدل على شدة التحريم وأنها من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عهدا على الله لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر، لعن الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنبه على عظم خطرها وعظيم شرها في الأحاديث الكثيرة ليحذرها المسلمون وليعلموا أنها من الخبائث العظيمة ومن الكبائر والجرائم الخطيرة، نسأل الله العافية. نعم.
ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل أن يحرم الخمر، فحضرت الصلاة فقدموا عليا فقرأ بهم: يا أيها الكافرون، فلم يقرأها كما ينبغي، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال: حدثني المثنى، حدثنا الحجاج بن منهل، حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي. حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب
عن عبد الله أو عن أبي عبد الرحمن بن حبيب، هو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. عندكم
عن عبد الله بن حبيب؟
عبد الله بن حبيب ولا عن أبي عبد الرحمن بن حبيب؟ نعم بالجلالة.
عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي.
نعم.
أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس الولاية: إن رجالا كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر، فقال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الولاية رواه ابن جرير. قال: وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال أبو الرزاق: أما من القتادة كانوا يشربون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخ بتحريم الخمر. وقال الضحاك من آية لم يعني بها سكر الخمر، وإنما عني بها سكر النوم رواه ابن جرير ومن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب، أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي السبل الذي يفهم التكليف، وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السفر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه بها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. وقوله: ولا جنبا إلا عابد.
يكون موقف على أول الآية. نعم.
الكتاب الأخير في نزول آية لما صلى بعض الصحابة وقرأ في أيها الكافرون.
الله أعلم. لا.